السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ سلسلة جديدة. بقالي فترة طويلة يعني من قبل ما أبدأ أصلا في قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، وأنا عمال أفكر إيه السلسلة اللي إحنا نبدأ فيها في المسجد. وسبحان الله كان في كل مرة أحاول أن أفكر في السلسلة، يعني ما بيجي أرى رؤية أو حد من إخواتنا يكلمنا أو حد يبعث لي رسالة، استشعر دايما أن ربنا سبحانه وتعالى بيحاول، يعني أنا بحاول أن أنا كده أفهم رسالة ربنا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا بحاول أفهم أن ربنا يريد أن إحنا نمشي في طريق معين. الأم اللي قبلنا هلكت بسبب أمراض كانت موجودة عندنا. أجي أقرأ بالقرآن سبحان الله ألاقي إن ربنا يريد أن يوصل لي من خلال الآيات دي افهم الرسالة. الأمراض اللي الأمم قبل كده أصيبت بها فهلكت. سبحان الله تقرأ في آيات تانية فتجد إن في ناس بتعذب في النار بسبب أمراض كانت موجودة عندها. فأنا حبيت إن أنا أبدأ معاكم في السلسلة الجديدة اللي هسميها أمراض مهلكة. أمراض مهلكة. وبخاصة بقى لما بننزل في الشارع ونشوف الأمراض دي بقى على حقيقتها أو في التعاملات بين الناس وبعضها، نشوف الأمراض دي على حقيقتها. لا، إحنا محتاجين فعلاً نقف مع الأمراض اللي أصابت أمتنا وأصابتنا ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نضع ليها علاج. تعالوا من البداية أقول لكم أنا ليه اخترت هذه السلسلة. ليه اخترت سلسلة أمراض مهلكة؟ السبب الأول، عايز معايا من البداية نتفكر في مجتمع. المجتمع ده كان فيه واحد مثلا مصاب بمرض مناعي خطير وليكن مثلا الإيدز، والإنسان ده ما يعرفش إن هو عنده المرض ده. بعد سنتين ثلاثة بيتم فحص الناس المحيطين بالإنسان ده، فوجينا إن الناس دي كلها أصيبت بالإيدز. الحلاق بقى اللي كان بيروح له يحلق عنده وما كانش بيطهر الأدوات بتاعة الحلاقة، المرض انتقل من الشخص ده لاثنين ثلاثة أربعة جايين من بعده. كان رايح للدكتور والصيدلي علشان يديله حقنة عشان كان تعبان شوية، الدكتور وهو بيديله الحقنة اتجرح، جاء من الدم ده على دم ده حصل العدوى. زوجته أولاده بدأ المرض ينتشر في المجتمع ده. كانت النتيجة إن لقينا وجدنا في وقت من الأوقات إن في كارثة في هذا المكان. المكان ده فعلا فيه مصيبة. ليه؟ مرض كان عند واحد وانتشر. مشكلة الأمراض اللي بتنتشر في المجتمعات إذا دبت وانتشرت مشكلتها ما بتبقاش عائدة على الشخص الواحد، ولكن المشكلة إن المرض ده بينتشر في الناس كلها. وما بدأش الدعاء إن هم يعالجوا المرض ده اللي موجود عند هذا الإنسان، بنفاجأ بعد فترة إن إحنا طلع عندنا جيل مصاب بهذا المرض. يمكن بعض الشباب اللي كانوا دايما بيسألوني انت ليه دايما واخد موقف من المغنيين وواخد موقف دايما من الافلام، علشان احنا مشكلتنا كدعاء الى الله سبحانه وتعالى نرى ما لا يراه كثير من الناس. هقول لك ازاي. انا النهارده لما كنت دايما بنقول للناس يا جماعه الاغاني حرام والاغاني دي المسلمين كلهم متفقين على حرمتها وما ينفعش، يجي شاب من الشباب يقول لي ليه؟ ليه باختصار يتبين ليك ان بنت في اولى اعدادي ماشي مع ولد في ثانيه اعدادي وبيحبوا بعض. الولد والبنت هذا الجيل بقى، احنا بنتكلم بقى على جيل مش على ولد وبنت، انك تبقى نازل تصلي العشاء وتلاقي بنتين مزوغين من الدرس وولدين مزوغين من الدرس وقاعدين في شارع ضلمه في جنب كده، ده كله نتيجه ايه؟ نتيجه جيل لا يسمع ولا يرى ولا يشاهد الا افلام تتكلم عن الحب واغاني تثير العواطف في قلب الانسان. فكانت النتيجه خرج عندنا جيل بهذه الصورة. جيل مسيح، جيل مسيح. كانوا دايما بيقولوا لي انت ليه دايما بتبقى عنيد شويه في مساله الحديث عن الاغاني، الحديث عن المغنيين، علشان الحديث عن الاغاني والحديث عن المغنيين طلع عندنا جيل. الجيل ده زي ما انتم شايفين واقع شبابنا النهارده عامل ايه. بعد ما كانت البنت زمان لما تتكسف وتحط ايديها على وشها، الجيل النهارده اللي شايف وسامع وبيشوف ولا يشاهد الا صف بنات عمالين يغنوا ويرقصوا وسط الشباب. البنت النهارده ممكن تكون في حفله اخر السنه عماله ترقص وسط صحابها الاولاد عادي، لان الاغاني والمسلسلات والافلام اللي ولادنا تربوا عليها غرست جواهم ان ازاي نقدر الحياه جوا البنت. فبدات البنت النهارده تهزر وتضحك، ويجي لي الشباب يشتكوا لي. المشكله النهارده ان اللي بيعاكس هم البنات. المشكلة دي كلها ان ربت عندنا جيل من البنات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عادي جدا تلبس لبس الاطلع ونازلة في الشارع، وتلبس ضيق وتلبس مش عارف ايه. ده اصبح عبارة عن جيل منسوخ الهوية، بعيد تماما عن الاسلام. والمشكلة الاساسية كانت شوية اغاني اللي مش شايفين ليه الشيخ دايما بيقول حرام، واللي دايما بيقول ان العلماء بيقولوا ان هي حرام. مشكلة الامراض القلبية دايما كده، مشكلة الأمراض اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن دايما كده. المشكلة إن المرض بيبدأ بإنسان واحد بس، بعد كده ده يا إخوانا يعني إن شاء الله دراستنا في خلال مسألة الأمراض المهلكة دي هتبقى دراسة تاريخية. هنبص إن المرض بدأ بواحد بس، وبعد كده بدأ المرض ينتشر في المجتمع. المرض بعد ما كان خفي أصبح ظاهر في المجتمع، فكانت النتيجة عند الله الجميع بعقاب من عنده. هنرى في قصة أصحاب السبت هذا النموذج، إن واحد بس هو اللي تجرأ على إنه يصطاد يوم السبت اليوم اللي ربنا حرم في الصيد. هذا الرجل بدأ لوحده بس إنه يبدأ يتحايل على دين الله ويتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، إنه ياكل المال الحرام وإنه يصطاد يوم السبت ويخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن الناس اللي حواليه شافوا راجل بدأ يبقى غني، بدأ يبقى ثري، بدأ عنده بدل البيت اثنين وثلاثة وبدل العربية اثنين وثلاثة. فكانت النتيجة شجع غيره على أن يفعل ما فعل. فكانت النتيجة إن أمة أصحاب السبت كلها بدأت بتحايل على شرع الله، كلها بدأت تاكل حرام، كلها نزل عليها عقوبة من الله سبحانه وتعالى، إلا من فرق أرض هذه أرض المعصية هذه. بدأ شاب واحد بس في بغداد يسمع الأغاني ويجمع الأولاد والبنات، وبدأ يبيع ويشتري جوه المجلس ده اللي كان بيبقى مليان أولاد وبنات. بدأ بعض الناس يشوفوا الراجل ده اللي فتح بيته مجلس بهذه الصورة، إن إيه المشكلة، إحنا الراجل ده بقى غني جدا، طب ما نعمل إحنا كمان مكان، وثالث ورابع وخامس وعاشر ومية وألف. بغداد كلها بعد ما كانت عاصمة للعلم والدين والطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، كانت مكان للخلافة الإسلامية، أصبحت بغداد مكان مليء بالمعاصي والبعد عن الله. فكانت النتيجة بعد ما كان الشباب لا يفكر إلا في القرآن وتعلم العلم ودراسة العلم الشرعي وغض البصر والبعد عن الحرام، أصبح النهاردة جيل موجود في بغداد جيل بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن التتار لما دخلوا إلى بغداد وبدأوا يذبحوا المسلمين، فما كانش فيه راية جهاد مرفع لصد هؤلاء المجرمين عن المسلمين. ملقوش إلا 600 شاب كانوا هم المتمسكين بدينهم، ولكن 600 شاب قصاد الجيوش الجبارة من التتار هيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ كانت النتيجة إن بغداد قتل فيها 2 مليون مسلم على يد التتار. المشكلة بدأت بإيه؟ المشكلة بدأت بمرض اسمه مرض الشهوة، انتشر عند كان موجود من عند شاب. الشاب ده بدأ يستغل المرض ده كويس، الشباب بدأوا يقلدوه لحد ما انتشر هذا الداء. الأندلس ما سقطت إلا بهذه الطريقة. الأندلس اللي قعدت قعد الإسلام فيها أكثر من 8 قرون 800 سنة، بدأ الأمر فيها بهذه الطريقة. شباب ما شاء الله ملتف في المساجد، مسجد قرطبة الكبير اللي كان يسعى ل 40,000 مصلي، هو على فكره الان كنيسه. مسجد قرطبه الكبير الان كنيسه الى يومنا هذا. مسجد قرطبه الكبير اللي كان بيسعى ل 40,000 مصلي، والعماره الاسلاميه فيه، ازاي كان المهندس المسلم يفكر ازاي الانسان اللي واقف في الصف الاول يسمع هو واللي واقف في الصف الاخر واحد. فبدا يعمل اماكن لتجويفات للصوت ونقل الصوت، اخر واحد في المسجد، المسجد بيسعى 40,000، اللي في الاخر يسمع زي الاول. وقت ما كان الكل حريص ازاي نسخر العلم لخدمه الاسلام والمسلمين. بعد ما كان الشباب في مسجد قرطبه الكبير، المسجد كان مليان شباب طاعه وعباده وقرب، وكانت على حدود مملكه الاندلس. كان اعداء المسلمين في الوقت ده بيفكروا ازاي يقتلوا المسلمين، فكان الجهاد في الاندلس على اشده. القصه كلها كانت عباره عن بعض الامراض المستورده اللي ملك فرنسا بدا ينقلها لبلاد الاندلس وسط المسلمين. يلا يا جماعه احنا نختار 20-30 بنت مغنيه كده ونوديهم على بلاد المسلمين في الاندلس، ننشر مجالس الاغاني ومجالس الفجور ومجالس البعد عن ربنا في الاندلس. بعد ما كان الشاب الاول بيعيط ان هو بيرمي 7 اسهم 10 اسهم بيتربى على الجهاد، لو فقد سهم واحد لم يوصل الهدف يقعد يعيط ويقول معقول انا وقت الحرب تضيع مني يضيع مني سهم. بعد فترة الشاب ده وغيره وامثاله كانوا في الاندلس بيعيطوا، ولو سالوا انت بتعيط ليه؟ يقول لك اصل حبيبتي اديتني موعد وقلبتني. فكانت النتيجة قتل في الاندلس من المسلمين ما لا يعلم الا الله. حول تراث المسلمين وكتب المسلمين تحولت المساجد الى كنائس، والشوارع اللي كانت بتشهد الاذان ليل نهار الان لا تسمع الان الا اصوات الاجراس. وكل ده كان بسبب مرض واحد، مرض واحد تم تصديره للمسلمين، والمسلمين للاسف بلا وعي بداوا يجروا ورا هذا الامر، بداوا يجروا ورا هذا الامر. كانت النتيجه افهم القانون، افهم القانون، مرض واحد مهلك. اول ما بيبدا مع واحد بيبدا المرض بسيط عنده ويبدا المرض بعد كده يزيد، بعد كده بيبدا الناس من حواليه يقلدوه، وبعد ما بيقلدوه بيقلدوه في الخفاء لان ما ينفعش ان احنا نقول كده ولا نعمل كده. بعد فتره لما الامر زاد جدا بين الناس اصبح بعد ما الامر كان في الخفاء بقى في العلن، وبعد ما بقى في العلن اصبح الان حان الوقت لنزول العقوبه من الله سبحانه وتعالى. كان زمان زمان كانوا بيقولوا على الرقاصه غزيه، كانوا بيقولوا على الرقاصه غزيه، وكان لما حد يشتم حد يقول له يا ابني الغزيه كانت شديدة، كان ممكن رقاب تتقطع في الكلمة دي. بدأت واحدة بس ترفع النهاردة، وبعد كده الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. رايح أدي درس في البدرشين مكان كده في الهرم، فوانا ماشي في الطريق عشرات بل مئات الأماكن اللي فيها رقصات. تقدر أنت النهاردة تتكلم عن رقصة؟ ده أنت لو اتكلمت عن رقصة حمص انت معادي للفن، انت ارهابي، انت مش عارف ايه. وبالتالي ما نعيشه الان في بلادنا هي العقوبه بعينها، من الضنك والشده وشده المعيشه دي العقوبه بسبب الذنوب اللي اصبحت واضحه وظاهره. ارجع تاني واقول لكم ان احنا عايزين نتكلم على الامراض المهلكه اللي بتصيبنا. اولا ليه؟ علشان احنا مش عايزين المرض ده ينتشر بين الناس، لان المرض ده لما بينتشر بين الناس ده بيبقى مؤذن بهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه الامه. الامر الثاني ان اللي يقرا فينا القران هيعلم ان كل الامم اللي ربنا سبحانه وتعالى اهلكها من قبلنا ما اهلكها الله عز وجل الا بسبب امراض كانت فيها وما عالجتها، وما مشيتش على طريق الانبياء في علاج هذه الامراض المهلكه. قوم عاد كان عندهم مشكله قلبيه صغيره اسمها حته الكبر. حته الكبر اللي كانت موجوده في قوم عاد دي ده كان مرض موجود عندهم. المرض ده خلاهم لا يقبلوا الحق، خلاهم يشوفوا الحق راي عين ويرون ايات الله سبحانه وتعالى راي عين، ومع ذلك ما استجابوا لهذه الايات. من اشد منا قوه؟ واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه؟ مين ده اللي اقوى منا اصلا؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. جحدوا ايات ربنا بسبب الكبر اللي كان موجود جواهم. هل لما بعث الله عز وجل نبيه هود لقوم عاد، هل استجابوا للنبي لهود؟ لا. سمعوا كلام؟ لا. هذبوا نفسهم؟ لا. عالجوا المرض؟ لا. فكانت النتيجة سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام الحزوم، وده كان مرض قلبي موجود عندهم. قوم لوط مشكلتهم الأساسية كانت في الشهوة، اللي هي أصبحت الداء اللي موجود في زماننا ده، داء الشهوة. أصبح الشاب النهاردة الشهوة كده خانقاه من هنا، خانقاه من رقبته، مش عارف يعمل إيه. ما هو أصبح الشهوات النهاردة بتتحدث على البني آدم. لا يكاد إنسان النهاردة يبحث عن دينه، يبحث عن القرب من الله، يفتح أي وسيلة من وسائل التواصل، وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا ويجد الشهوات بتتحدث عليه. أخونا حسام كان بيقول لي عايز يبعث لي صور وفيديوهات، فإداني برنامج كده. البرنامج كل ما أفتحه قال أي شاب بيقول لي الرقاصة الفلانية عملت إيه ومش عارف مين عمل إيه، قلت له لا يا سيدي ما ينفعش. لا 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 لا. ومسحنا البرنامج ده وبندور على البرنامج التاني، مش عايز أقول اسمه طبعا البرنامج ده. ليه يا اخوانا؟ الانسان النهارده اصبح محاط. قوم لوط كانت عندهم الشهوة، ارسل الله له نبيا لعلاج هذا المرض. هل سمعوا كلامه؟ لا. طب حاولوا ان هم يصلحوا من انفسهم؟ لا. بل كان فعل هؤلاء وجواب هؤلاء، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس. فاصبح الظهر في هذه القريه عيب، اصبح الظهر في هذه القريه جريمه. دي ناس ده 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 دي مش ماشيه مع ولد، دي محجبه، ده بيصلي. بقت ظلمه، بقت ظلمه. خرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس ايه؟ يتطهرون. كانت النتيجة جعلنا عليها سافلها وابطرنا عليهم حجارة من سجين مضوب مسوفة عند ربك. ومعنى مسوفة أي مكتوب على كل حجر منها اسم صاحبه، الحجر ده نازل لفلان. مسوفة عند ربك، شوف تهديد ربنا. وما هي من الظالمين زي ما نزلت عليهم في الأول ممكن تنزل على موجود في زماننا الآن. الأمم اللي قبلنا ما هلكت سواء كانت أمم أو أفراد إلا بسبب أمراض كانت موجودة فيها. قارون ما هلك إلا بسبب كان موجود في قلبه. المرض ده مرض الأنا، أنا أوتيتوه على علم، ده من عندي أنا، أنا اللي عملت كده، ظلم وبغض وأفسد في الأرض ومنع حق الله سبحانه وتعالى وأهلك الناس وكان سبب فتنة لناس. يا ليت لنا مثل ما أوتي. ما هي دي مشكلة المرض. هو المرض كان في قارون، بس المرض بيبدأ بواحد، الناس كلها تشوفه تعجب بيه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فكانت النتيجة إن المرض ده لما نزل في قلبه كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. طب كم واحد مصطنع عايش بالمرض ده؟ كم واحد قاعد في برج بيتعامل والعياذ بالله بهذه الطريقة؟ وكم دكتور في الجامعة؟ طبعا في دكاترة في الجامعة أفاضل، معانا هنا في المسجد ناس من خيرة الناس، من أفاضل الناس. إن شاء الله سجاها تانية في ناس مليانة أمراض. إيه الحل لهذه الأمراض؟ السبب الثالث اللي يدفعني إن إحنا نتكلم عن الأمراض المهلكة، إن هذه الأمراض يا ريتها تكون مهلكة في الدنيا وبس. ونقول ان هلاك الدنيا كان هو عباره عن العقوبه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها عليهم، والله اعلم من ان يثني على عبده العقوبه. بس المشكله احنا وجدنا لما بنقرا في القران ان اغلب الناس اللي القيت في النار او ستلقى في النار يوم القيامه ناس كان عندها امراض، ناس كان عندها امراض، وكان عندها امراض مهلكه. مرض زي مرض العمل، مرض زي مرض العمل. لا اغلب الناس اللي يوم القيامه هتلقى في جهنم كان عندها مرض، ما فكرش شيء عليك كده، مرض زي مرض العمل. واحد مش شايف الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها له، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه من انسان زي ده؟ واحد كان يطرح كده. انا والله يا اخوان والله كان في مجلس تحديث في الازهر يوم الاثنين اللي فات، كنت انا هناك، فقابلني واحد ما شاء الله على سبتي الصلاح كسل عليا وحضني وبسني، قال لي انا بحبك فلان. قلت له ربنا يحبك، ربنا يربي يسيك خير. قال لي بس انا عايز اسامحني. قلت له سامحني في كيف؟ بس على ايه؟ قال لي والله انا قبل ما التزم واقف ربنا يمن عليا بالهدايه كنت اشوفك كده العنك اشتمك، انا كنت بكرهك انا كنت اشوف اي قناة فيها دين كده او مساحة من عندي اصلا مش اشيلها مش انزلها تحت كنت اشيلها عندي اصلا انا كنت بقراكم اصلا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت له بلاء كده جابه على الطريق التاني صح مش انا عايز اوصله يا اخوانا ان ممكن واحد يكون في مرحلة من مراحل الحياة لا يسمع لا يسمع ولا يشوف ولا عايز دين اصلا وده كان مرض موجود في القلب في ناس الحمد لله بتعالج نفسها وبتروح بسرعه تعالج نفسها وبتجتهد في طريقه العلاج وربنا سبحانه وتعالى بيقدر بايديها في ناس زي لا سايبه المرض وسايبه نفسها كده زي فرعون مثلا زي أمة الأطباق اللي كانوا بيعيشوا في مصر القبط اللي كانوا بيعيشوا في مصر في زمن موسى عليه الصلاه والسلام قبط مش معناه مسيحي قبط معناه اللي كان بيعيش مصر ناس بيسموه قبط شايف الايات قدام عينيه شايف الايات قدام عينيه فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات ربنا بيسميها ايات مفصلات ومع ذلك مش عايز يتوب ويرى من موسى عليه الصلاه والسلام العصا اللي بتتحول لثعبان فاذا هي تلقف ما يأفكون ولسه مصمم على ما هو عليه الجنود اللي كانوا حوالين فرعون وشايفين بعينيهم انتصار موسى عليه الصلاة والسلام على 60,000 ساحر اتجمعوا في اللقاء المحسوم في هذا الوقت ومع ذلك فضلوا مؤيدين لفرعون وفضلوا متابعين لفرعون وخارجين مع فرعون علشان يقتلوا موسى ومنفعه الناس العامية اللي ما بتسمعش اللي يقولوا على موسى ومنفعه ان هؤلاء لشرذمة قليلون دي ناس كانت عامية مش شايفة فكان لازم النتيجة الحتمية تنزل العقوبة العظمى على هؤلاء تنزل عقوبة قوم ثمود اللي طلبوا من سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام آية عظيمة آية عظيمة قالوا له لن نؤمن لك إلا إذا أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة لونها كذا صفتها كذا وضعها كذا ويسأل صالح عليه الصلاة والسلام ربه فتنشق الحجارة ليخرج منها هذه الناقة التي طلبوها بأوصافها طيب ايه المطلوب جحدوا باوامر الله عز وجل وجحدوا اوامر الرسل فكانت النتيجه العذاب اللي نزل على هؤلاء اللي هم كان عندهم عمل واما ثمود فهديناهم فاستحبوا الايه هو مش عايز يشوف مش عايز يشوف فاستحبوا العمى على الهدى انت منتظر ايه الامر الواضح ان في امراض كتيره جدا ممكن يكون الانسان منا هو مؤدب وعلى خلق وعلى دين بس المرض موجود عنده مش واخد باله فاحنا عايزين نبين الناس تاخد بالك فينا مشكله وخير الناس قد يبتلون بامراض لولا ان الله يتعهدهم بعلاج هذا المرض وكذلك اهل الصلاح منهم مرض زي العشب رؤية النفس انا احسن واحد فيهم اصلا انا كده كويس وزي الفل هذا مرض بعضهم اصيب بهذا المرض وهو خيرة الناس لولا ان الله سبحانه وتعالى تعهدهم بعلاج هذا المرض ويوم حنين اذ اعجبتكم ايه؟ اهو ده العشب هل نهزم اليوم من القله؟ انت هي مساله بالنسبه لك ان النصر بيجي من عندك انت مساله بالنسبه لك ان انت عشان كتير ان انت يعني لن تهزم طب هتهزم ويهزم في اول لحظات غزوه حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مش انتوا تقولوا مش انتوا اتغلبوا انتوا اتغلبتوا الا ان الله عز وجل تعاهد عباده وتعاهد نبيه فانزل الله عز وجل جنودا لم يرها هؤلاء هذه الجنود التي كانت سبب في نصر الطائف بعد ذلك ومن بعدها يعني كان ما يقدرش حد يقول احنا لا ده فضل ربنا سبحانه وتعالى مش من عندنا بقى خلاص فممكن الانسان منا يكون فعلا عنده مرض ومش رب الجنود ممكن يكون الانسان من جواه عنده الكبر بس ما هوش رب الجنود او عنده عشب مش هو باله منه أو ممكن بعض الشباب يكون اصلا جواه مرض ونفسه يعالج ومش عارف يعالج شاب صالح جدا وعلى دين جدا وعلى خلق جدا ومبتلى بذنب من الذنوب مبتلى بشهوة الشهوات وبيحاول يجتهد مع نفسه بس مش عارف مش عارف فلازم يكون في حد جنبه يقول له خد بالك المرض ده صفاته كذا وعلاجه كذا ولازم تعمل كذا وكذا وكذا. احنا محتاجين دي. وفي امراض بقى احنا اصلا كارهينها ومش عايزينها بس بتتفرض علينا، فبنبقى محتاجين في بعض الاوقات لازم نلاقي علاج. زي شاب من خيرة الشباب وشاب صالح وعلى دين ويفاجئ في لحظه من اللحظات ان اتعرضت عليه شبهه من شبه الاعتقاد، يعني خلاص اتكعبل في صفحه من صفحات الملحدين ومش عارف واحد منهم بيقول شبهه وهو يعني مش عارف يرد، فيفضل بعض الشبهات عمال يعني بياكل في الايمان بتاعه من جوه هو كاتبه ومش عايزه. مرض الوسواس ما هو ده مرض من الامراض اللي ممكن تصيب الناس. ممكن تلاقي بنت من خيره البنات من افاضل البنات ابتليت بالوسواس او ولد مبتلى بالوسواس، ويجي الشاب كده يجي لك المسجد والله العظيم بيبكي يقعد يقول لي اقسم بالله ما انا كاره، والله يا اخوانا انا والله ما انا كاره، انا كاره ده أنا خايف اتكلم لا تقول عليا ان انا وحش. فانت لازم تقعد نص ساعه الاول تنهد له انت كويس، كونك اصلا كاره الوسواس ده دلاله ان ده دلاله الايمان اللي موجود في قلبك. الشاب ده عنده مرض اسمه الوسواس المتعلق بالاعتقاد، وسواس في ربنا، وسواس في النبي، وسواس في الدين، وهو نفسه يتعالج وهو ما بين نارين، عايز يروح للشيخ يتكلم معاه بس خايف الشيخ ياخد عنده صوره وحشه، عايز يروح يتكلم مع حد يلاقي عنده حل وخايف ان هو لما يتكلم مع والده والده ينهاره او والده يزعله او والده يعمل مشكله، او خايف ان هي تتكلم مع حد الناس تقول عليها مش عارف ايه. ده مرض. ممكن الانسان منا كاره اصلا المرض ده مش طيب اصلا، ولكن يفاجئ في بعض الاوقات انا لازم تحطوا لي علاج، وده دورنا، ده دورنا ان احنا لازم نضع العلاج للناس، لان احنا دورنا كده، دورنا كاطباء. لا استغفر الله، دي تزكيه للنفس، وده مرض. دورنا ان احنا نحاول ندور كده في كلام ربنا وكلام النبي عن علاج للمشكلة دي، ازاي نعالجها مع الناس. ده دورنا، دي الأمانة اللي ربنا وضعها على أبدنا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالشباب ده نعمل معاه إيه؟ في بعض الشباب أيضا بيبقى عنده سمة هو نفسه هو كارهها أصلا، بنت من البنات متزوجة على خلق ودين وحد مؤدب جدا وبتحب جوزها جدا، بس مشكلتها ان هي مثلا ايه بتتعامل معاه كراجل ند الند، ف 95% منها كويس جدا، والحته دي هي اللي عاملها مشاكل مخليها حياتها كلها سودا. ازاي نعالج دي؟ او شاب ما شاء الله ادب وخلق ودين بس يقول لك انا ما بقدرش اسيطر على نفسي في مساله الغضب، تتعامل ازاي دي؟ دي امراض لازم يتحط لها علاج، لازم يتحط لها علاج. يبقى اذا دي دوافع تدفعنا دفعا ان احنا نتكلم على مسائل الامراض المهلكه، ناخد كل مره مرض او كل درسين مرض نحاول بخد صح على مهلنا خالص واحده واحده. نبدا نشوف اولا ايه سمات المرض ده؟ ايه صفات المرض ده؟ والمرض ده لو اصيب به الانسان هيتحل ازاي؟ يتحل ازاي؟ وازاي الانسان منا يعرف هو مصاب بالمرض ولا لا؟ وازاي نبدا نعالج؟ وهنا نطرح على نفسنا بقى سؤال، وده عنصر التاني النهارده في درسنا، هو الامراض اللي انت بتتكلم عنها دي الوسواس والشهوات والدنيا والمال والكبر والعشب، هو الكلام ده اصلا له علاج؟ انا من البدايه عايز اقول لك حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فان الله ما انزل من داء الا وجعل له دواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له إلا الهرم. كبر السن الشيخوخة، لو مهما واحد وصل 60-70 سنة وعمالين يديله أدوية علشان ما يكبرش أو عشان يوقف سنه عند الشباب، ده الوحيد بقى اللي ملوش دواء. واحد خلاص بدأت الأعصاب بتاعته تتعب وبدأ خلاص الخلايا بدأت تموت لكبر السن، طب نعمل له خلايا جديدة؟ ما عادش، ما ينفعش. خلي الطب النهارده يقعد 50 مليون سنة يبحث عن دواء للشيخوخة مش هيلاقي خلاص. فالحديث ده يدينا دفع للأمان، أو الحديثين دول يدونا دفع للأمان، إن إحنا محتاجين إن إحنا ندور على الدواء، ومحتاجين كمان إن إحنا نجتهد بقدر المستطاع إن إحنا ناخد الدواء ونحطه على الإيه؟ على الداء. وبالتالي بإذن الله هذا الإنسان يبرأ بفضل الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين ندور على الدواء. وكان السلف رضي الله عنهم كانوا دايما لما بيتكلموا عن الأمراض كان دايما يتعامل مع المرض ده إنه عبارة عن داء ولازم يتوضع الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير إنسان مشى على وجه الأرض استطاع أن يضع لكل مرض من هذه الأمراض علاجا. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. قال النبي قال له فعلا مرض قسوة قلبي ده مرض ندور على الدواء. الدواء بقى فين؟ قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. اوعى تظن في يوم من الايام ان حد يبقى مصاب بداء من هذه الادواء من هذه الامراض ويقعد في بيته ويستنى العلاج. لا، العلاج محتاج اولا انك تروح تدور وتبحث، انك تروح تدور وتبحث، تدور على العالم اللي يوضح لك الطريق. اثنين، تطبق اللي العالم قال لك عليه. فهذا الرجل لما بدا يتعامل مع الفقراء ويتعامل مع المساكين ويتعامل مع الناس اصحاب الحاجات كانت النتيجه انه بيرجع بقلب خلف هذا القلب. الكلام ده المعظم اخوانكم قالوا لي بعد ما رجعوا من القافله بتاعت الضمح، ان احد الشباب واخد معاه ابنه، فابنه بيقول له انا مزنوق عايز اعمل حمام. قال له مش هتعمل حمام، احنا في الحمام اهو. قال له حمام ايه؟ قال له فين حمام؟ انا لا شايف فوق ولا شايف قاعده ولا شايف دش. قال له شايف الفتحه اللي في الارض دي؟ قال له هو ده الحمام. فالإنسان هنا الولد ده انت متخيل بعد ما شاف الفقر ده وشايف الوضع ده لما يرجع بيته ويلاقي والدته عامله اكل على قد كده طبق كشري وشويه رز وبطاطس هيقول فوق ايه ده؟ معلش انا اسف، البطاطس دلوقتي تحت الاغنياء، انا اسف حقكم عليا حقكم عليا، انا غلطان انا غلطان. طب شويه فول؟ لا معلش انا عارف الفول ب 16 جنيه. طب ايه يعني؟ ايه؟ الله المستعان. ربنا يرفع عنا الغلاء يا رب، ربنا يرفع عنا الغلاء امين. فالانسان منا الانسان منا لما يشوف ده بيرجع قلبه كده. رحنا لحالة من الحالات، الحالة دي فقيرة جدا وجوزها متوفى وعندها طفلين مصابين بمرض كده في الأعصاب نايمين على السرير على طول ما بيتحركوش وما بينموش ما بيكبروش. وأنا واقف مع الأخ اللي موجهني لحالة كان أخويا حسام كان واقف معانا ما بيبطلش يبكي ما حدش قادر يمك نفسه. فالنبي ادى العلاج الصحي للمرض، ادى العلاج الصحي للمرض. حتى الشهوات اللي ممكن البعض يظن ان هي مالهاش علاج، لا علاج. مفيش مرض من الامراض على الاطلاق يصيب الانسان الا وجعل الله سبحانه وتعالى فيه الدواء. السلف كانوا بيعملوا دايما كده. قال الحسن رحمه الله: ادركت الصالحين من هذه الامه ينظر أحدهم لكتاب الله على أنه دواء من الله له، فنصبوا أقدامهم في محراب العبادة ووضعوا من دواء القرآن على داء قلوبهم فبرموا بإذن الله. وهؤلاء هم الذين ينصر الله بهم الأمة على الأعداء وتستدفع بهم المكاره عن هذه الأمة، وهم في هذه الأمة أنظر من الكبريت الحمش. في ناس كده حياتها اللي هي قاعدة بتعالج في نفسها حريصة على كده. اوعى تيأس في يوم من الايام وتقول اصل المرض ده ملوش علاج، ده مفيش حاجة اسمها مرض ملوش علاج. كل الامراض بفضل الله لها علاج. طب هي ايه صور الامراض؟ وايه اسباب انتشار الامراض بين الناس؟ اول سبب من اسباب انتشار المرض بين الناس هو قلة الدين. ودايما لازم تكون فاهم ان كل ما كان المجتمع بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى كلما انتشرت فيه الامراض اكثر من اي مكان اخر. تلاقي سبحان الله الاماكن اللي لسه فيها دين زي القرى والاماكن بتاعت الصعيد، انا لفيت قرى الصعيد بفضل الله كامله بفضل الله سبحانه وتعالى. تلاقي كل الصعيد لان لسه فيه هناك دين ومفيش فيها المعاصي اللي موجوده مثلا زي العواصم المعاصي اللي موجوده في المعاصمه مثلا في القاهره او في اسكندريه، تلاقي لسه الاخلاق والدين والاحترام هو السمه السائده على هذه القرى وهذه النجوم. وتلاقي كل ما المجتمع انشغل بدنيته اكتر وبعيد عن ربنا اكتر وبعيد عن الدين اكتر الى مجتمع مليان امراض. تلاقي المجتمع المترف، المجتمع المترف اللي عايش للدنيا بس مجتمع مليان اوبئه، مجتمع مليان اوبئه. يعني انا لما كنت بروح الدروس بتاعت بقى مصر الجديده والمعادي والاماكن دي، الاماكن دي لها واقع حياه ولها امراض ملهاش علاقه بينا اصلا خالص، ده فيلم تاني خالص. وتلاقي طبيعه الاسئله هناك مختلفه تماما، ليه؟ الدين هناك قليل جدا جدا جدا. فتكون النتيجه الطبيعيه ان عدم وجود الدين في المجتمعات بينتج عنه او بينتج عنه امراض لا حصر لها. ينتج عنه امراض لا حصر لها. البيت اللي من البدايه تربى على الدين وتربى على الاخلاق وتربى على العباده، البيت اللي الاب فيه بيعلم البنت يعني ايه حياه، يوم ما في يوم من الايام والدها بيوقف مع حد على 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 السلم، واقف مع حد على السلم وفاتح الباب وهي طالعه الصاله فسمعت صوت راجل على السلم، البنت تدخل جري، هي لسه عندها 8 سنين 9 سنين. انت بتجري يا بنتي؟ اصل عم فلان واقف على الباب. دي بنت اتربت. بخلاف مثلا البنت اللي اتربت في بيئه بعيده عن الدين عادي جدا ان هي تنزل ببيكيني قدام الدنيا كلها سواء في المصيف او في حمام السباحه او في صح؟ فرق كبير قوي. فرق كبير قوي بين امنا اللي بتبقى موجوده في القريه اللي الدين فيها لسه ظاهر، لما تيجي تكلم جارهم اللي جنبهم تبقى حاطه حاطه ما على 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 وشها كده. صح؟ وبين عادي الولد والبنت اللي قاعدين يهزروا ويضحكوا مع بعض عادي في قلب النادي، مفيش مشكله، مفيش مشكله يعني. فقله الدين دايما، وده الكلام اللي كان دايما بيقول ابن خلدون، ان العرب في الجاهليه قبل الاسلام كان مجتمع مليء بالامراض. مليء بقى، بص يعني تخيل بقى جعفر واقف بين ايدين النجاشي بيقول ايها الملك انا كنا في جاهليه وشر نعبد الاصنام وناكل ميتا ونسيء الجواف وياكل القوي منا الضعيف ونظلم مش عارف مين، حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف صدقه وامانته فامرنا بان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وامرنا بالصلاه والصله والعفاف والامانه. فرق كبير جدا بين المجتمع اللي بيكون في دين والمجتمع البعيد عن الدين. فرق كبير جدا بين المجتمعين. فاول سبب من الاسباب اللي بتؤدي دايما لانتشار الامراض بين الناس هي قله الدين وقله الوعي بالدين. قله الوعي بالدين. سبحان الله، تروح مثلا بلد فيها عالم من العلماء زي مدينه سمنود مثلا، وتفرج كده بس على شكل القريه هناك، شوف الوضع هناك عامل ازاي. وبين قريه جنبها مباشره الوضع فيها عامل ازاي. وجود الدين حيثما كان الدين موجود وسط الناس كلما كانت الامراض اقل. علشان كده سبحان الله وانا بدرس كتاب الحدود في الفقه الحنبلي تجد مثلا ان كم حاله زنا اقيم عليها الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حاله؟ ماعز الغامديه والرجل اللي اغتصب امراه، ثلاثه. كم حاله سرقه؟ حاله واحده. حاله واحده. كم حاله قذف؟ ثلاث حالات في موقف واحد في حادثه الافك. كان حي شرب خمر مع انهم كانوا مدمنين الخمر قبل الاسلام، ما تسمعش الا عن عبد الله بن حجاره بس 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 بس. امال المجتمع ده كان من 20 سنه، كان من 20 سنه مدمن الخمور، الزنا كان فيه عادي عادي خالص، ما فيش فيه اي مشكله. المجتمع ده اللي كان زمان سهل عليه انه ياخد بنته كده ويحفرها والبنت بتلعب في دقن ابوها يقوم مغطى عليها التراب يموتها، او ياخدها كده ويقول لها تعالي بصي على البيت ده ويسقها في قلب البير يموتها. المجتمع ده كان عنده القسوه دي. المجتمع ده لما ظهر فيه الدين كانت النتيجه، كانت الايه تقرأ على الواحد من دول يبكي بكاء ويعاد في بيته اسبوعا كاملا من شده المرض. فين مرض القسوه؟ راح المرض. ليه؟ اصل السبب راح. علشان كده سبحان الله تلاقي الشاب اللي كان قبل التزامه قلبه مليان بحب بنات والتعلق بالبنات والتعلق بالافلام مش عارف ايه وتعلق بايه وايه بعد ما ربنا من عليه بالدين والهدايه والالتزام كانت النتيجه هو قانون يا اخواني زي ما قلنا قانون في اول درس خدوا القانون ده هو قانون انا لو عندي كوبايه ومليها ميه لو حطيتها تحت الحنفيه وبدات افتح الميه ايه اللي هيحصل؟ الميه هتقع لان هي فيها ميه هي مليانه وهكذا يصنع الدين في القلب القلب ده هنا طول ما ببلدي لما تيجي الشهوه في يوم من الايام تخش على القلب بتكون النتيجه ملهاش مكان بابا بنت بعيد عنك مش بتوع الكلام لما قلب يوسف اتملى ايمان ودين جت الشهوه مع الله انت بتتكلمي ازاي مش انا بتاع الكلام ده اصلا لذا كانت الام الصالحه تقول لابنائها يا ابنائي عليكم بالدين فان القلب اذا ملئ دينا وجاء عدو الله ليزين لهم شهوه مرت عليهم الشهوه مستحيه الشهوه تعدى عليهم ما اقدرش اعمل حاجه مع الناس دي اصلا وشوف بقى الدين لما بيكون موجود تلاقي القلب مليان ايمان طب غاب الدين من حياه الناس اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو لا يمكن يكون عنده دين وقلبه يبقى مليان شهوه وابتسام ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ولا ينتهب النهبه حين ينتهبها وهو هو الايمان لما بينزل في القلب بتكون النتيجه ان هو بيطلب اصلا هذه الاغراض لا يمكن ابدا الامام البخاري رحمه الله لما امه علمته ان ما ينفعش تجيب سيره حد ولا تغتاب حد قال والله منذ 40 سنة لم اغتب احدا منذ ان علمتني امي ان الغيبه حرام امي علمتني كده فوجود الدين بيمنع الامراض ولازم نفهم ان دي قواعد هنبقى ماشيين عليها في مساله العلم مع الامراض اللي ممكن تمر بالانسان. اما في حاله عدم وجود الدين القلب بيبقى ممكن يعني عارفين اضرب لكم الذنب ايه؟ بانسان ما شاء الله صحيح وجهاز المناعه عنده قوي. لما كان جهاز المناعه قوي لما جاء فيروس مثلا من فيروسات مثلا الامراض المهلكه جاي يخش على الانسان وهو عنده جهاز مناعه قوي ايه اللي بيحصل؟ طيب ولو عنده جهاز مناعه بايظ انتوا عارفين نسال الله سبحانه وتعالى السلامه وشفاء مرضى المسلمين او مرضى المسلمين في مرض اسمه الذئب الحمر الذئب الحمر بيبقى عند البنات قوي عافي نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعافي بنات المسلمين من كل بلاء ومن كل شر ومن كل سوء المرض ده عباره عن فيروس دخل جوه الجسم فلما دخل جوه الجسم عمل لخبطه في جهاز المناعه بتاع الانسان. بدل ما جهاز المناعه بيحارب اي جسم عدو غريب جاي يخش الجسم خلى جهاز المناعه اتلخبط فبدا يهاجم الجسم يضرب ضغط كبد طحال مش عارف ايه 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 في ظرف 24 ساعه بنت بتموت. انت لما يكون بقى جهاز المناعه عندك قوي يحمي كل ده. عشان كده حاضر بقول لك الايمان هو اقوى جهاز مناعي وضعه الله سبحانه وتعالى في الانسان. كل ما كان الدين موجود بقوه في حياتك كل ما كانت الاراض ابعد عنك. تلاقي سبحان الله الانسان اللي مليان قلبه ايمان وطاعه وموجود في بيئه دين تلاقي ما شاء الله لا ما ينفعش اكتر حد وما ينفعش اعمل والدي والدتي بطريقه مش كويسه وما ينفعش ان انا اغش وما ينفعش ان انا اسرق. طب تعالى خش بقى ايه على الواقع بتاع الناس بقى ايه بعض الصناعيه اللي ما عندوش دين وما عندوش اخلاق واتربى على ان اللي كان بيعلمه الصنعه اصلا غشاش وحرامي ومش عارف بيعمل ايه والكلام ده. الشاب ده لما بيطلع في المجتمع ده بيعمل ايه؟ ممكن يغشك ويسرقك ويضحك عليك ويكذب عليك ويعمل اي حاجه مقابل ان هو ياخد منك فلوسه بس المشكله المرض سيطر على المسبب ايه؟ الدين. فاول سبب من الاسباب اللي بتخلي دايما القلب مريض ومليان بهذه الامراض هو عدم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني سبب من الاسباب اللي بتخلي دايما الامراض بتنتقل بين الناس هي الاصحاب. ويمكن ده لما عملت استبيان بسيط كده عن اكتر ايه اللي خلاك وقعت في اكتر ذنب تكرهه كانت الاجابه دايما صاحبي. زي ما امراض البدن بتنتقل عن طريق العدوى امراض القلوب ايضا بتنتقل عن طريق العدوى. والامراض الاخلاقيه والسلوكيه برضه بتنتقل عن طريق العدوى. ودول المحورين اللي احنا هنتكلم فيهم واحنا ماشيين في السلسله. الامراض الاخلاقيه والسلوكيه بتنتقل دايما عن طريق العدوى. ممكن تلاقي الشاب على دين وخلق بس اتعرف على مجموعة شباب مش كويس، فكانت النتيجة خد من طبع طبع. لذا كان يقول ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن الطبع لص يسرق ممن يجالس. الطبع دايما لصوص، الطبع لص، الطبع السمع الخلق الموجود عندك ده لص بيسرق دايما من اللي انت بتجالسه اللي انت دايما بتقعد معاه. السبب الثالث من الأسباب اللي بتؤدي دايماً للأمراض المتعلقة بالضياع الإنسان أو بهلاك الإنسان هو تضييع الإنسان من عبادته وطاعته. كل ما بعد عن العبادة والطاعة تلاقي إنسان للأسف بيضيع بيهلك مع الهالك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الأمر الرابع عدم وجود الإنسان، عدم وجود الإنسان الطبيب المعالج اللي احنا بنبقى عايزين نوصله. يعني ممكن في أوقات الإنسان يكون مريض بمرض معين بس ما عندهوش حد يوصله، هتعالج ازاي؟ زي بالظبط قاتل الماء النفسي كده، زي قاتل الماء النفسي كده، قاتل الماء النفسي هو عنده مرض ونفسه حد يعالجه، بس المشكلة الأساسية انه مش لاقي حد، ولما راح لحد بدل ما ياخد بيده ربنا قفل الباب في وشه، قفل الباب في وشه فكمل بالباب. فممكن في كتير من الاوقات الانسان منا يعني لا يعرف انه مريض، عفوا لا يجد الانسان في حاله، او لا يعرف الانسان منا اصلا انه مريض. الامام الغزالي رحمه الله يعني وقفت له على كلمه جميله جدا، قال الاصل في الملايه لما تحط الملايه قدامك كده انت تشوف فيها نفسك، صح كده؟ قال لك بس انت اصلا ما تشوفش نفسك في الملايه. قال لك ممكن اصلا تكون الملايه صدية، اما يكون المشكله اصلا في الملايه، واما ان المشكله اصلا انك الملايه في جهه غير جهتك، واما ان الملايه اصلا تكون في جهه غير جهتك، أو ممكن تكون الملاية قدامك وانت باصص في الملاية بس عينك وشغلك وتفكيرك في جهة تانية خالص، فانت مش شايف أصلا. زي تلاقي واحد ماشي من كتر التفكير عمال يفكر وهو سايق ويعمل حادثة، بس هو مش شايف الطريق، هو باصص أصلا بس هو مش شايف، مركز في حاجة تانية. فممكن يكون الإنسان منه أصلا نظرا لكثرة انشغاله بالدنيا هو مش شايف إنه عنده مرض أصلا، وممكن يكون الانسان منا اصلا مش حاسس بالمرض، او الانسان منا لا يجد الطبيب اللي يعالجه لو في يوم من الايام اصيب بالمرض فيزاد المرض. او في بعض الاوقات نسال الله السلامه من اكبر الاسباب اللي تؤدي دائما لانتشار المرض وتمكن المرض من قبل الانسان ان الانسان اصلا يكون للاسف ياس من علاج المرض، حاول مره واثنين وثلاثه وللاسف مش عارف اصلا يلاقي علاج فبيجي ياس من الانسان. احنا ان شاء الله بنقول لا يا جماعه مفيش مرض الا وله شفاء بفضل الله عز وجل، ومفيش داء الا وجعل الله عز وجل له دواء. واحنا محتاجين دايما ان احنا نقف مع هذه الامراض، نقف معها من خلال القران، نقف معها من خلال السنه ومن افعال السلف ازاي نعالج المرض ده جوانا. طب يا ترى احنا منهجنا في القراءه او في الدراسه هيبقى عامل ازاي في السلسله؟ احنا هنقسم السلسله لنصين، النص الاولاني هي الامراض المتعلقه بالقلوب، وفي امراض ثانيه متعلقه بالاخلاق والسلوك. واحنا ان شاء الله هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ما بين درس واخر نجيب داء من هنا وداء من هنا، واحنا بنعالج ان شاء الله. اول حاجه هقول لك المرض ده لما بيخش في جسم الانسان زي ما البرد يخش في جسم الانسان، ظهره بيتكسر، عنده رشح، عنده بلغم، عنده كحه، كل مرض موجود في الانسان بيبقى له مجموعه اعراض. هنتكلم عن المرض وخطورته اولا، اول حاجه نتكلم فيها دي المنهجيه بتاعتنا عن خطوره المرض ده عليك. اتنين، ايه اعراض المرض؟ ازاي اعرف اصلا انا مصاب بالمرض ده ولا لا؟ ثلاثه، اعالج المرض ده ازاي؟ بعد ما اكون عرفت اسباب المرض ده. دي طريقه ان شاء الله احنا هنمشي فيها باذن الله تبارك وتعالى مع بعض، واسال الله سبحانه وتعالى انه يعيننا كده ان احنا نهذب من طباعنا ونهذب من اخلاقياتنا ونداوي هذه الامراض الموجوده لندخل في قول الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. حاول تشوف اسئله تكون سريعه ان شاء الله. طيب حد من البدايه كده اخو بيقول يعني نذكر بعض كده بالغنيمه البارده. هي الغنيمه البارده؟ أصام في الشتاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصام في الشتاء هو الايه؟ الغنيمة الباردة. يعني ايه غنيمة باردة؟ غنيمة تاخدها من الحر. وفعلا الصيف الصيام في وقت الشتاء خلاص المغرب جدا الساعة 5 ل 10 والفجر جدا 5 وشوية. فالإنسان منها ما فيش أصلا ما كملش 12 ساعة. على تروح شغلك وترجع تفاجئ إن اليوم خلص. الرجل التاني ما فيش حر. الحر دايما بيجي العطش ما فيش حر. بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يقول عن الشتاء عن الصوم في الشتاء قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. عايز بص يا اخواني بقى مش اصيب مش لا اصيب بقى بالاثنين وخميس. انا اصيب بقى ايه؟ بالاكثار من الصيام في هذه الايام. جزاكم الله خير. طبعا بدأ من بكره لبكره الخميس ان شاء الله. يا ريت نتذكر بدرس الدكتور عبد الرحمن الصاوي رجع تاني فضل الله في مسجد البدر. مسجد البدر هنا جنبنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي بدأ دروس ودروسه ان شاء الله يعني والله الواحد بيستفيد منها جدا يعني. لان من اكثر ما رايته في حياتي مخلصا نسال الله سبحانه وتعالى يعني يعني ان يبارك فيه وان يحفظه يعني هذا ظننا فيه ولم نزكي على الله سبحانه وتعالى احد. انا خلصت الدكتور عبد الرحمن كتير في السفر كتير سافرنا بره مصر وجوه مصر كتير وفي اماكن متعدده يعني ما رايت احدا يعني لا في ادبه ولا في خلقه ولا في صدقه وما رايت وسط الدعاء حد فهمت الدكتور عبد الرحمن الصوي في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنت يعني مثلا ايام ما كانت الدنيا مفتوحه شويه كان مثلا ايه يقول لي احنا انا مسافر مثلا الصعيد تيجي معايا اقول له ماشي فروح مثلا معاه اسوان مثلا روح اسوان فاحنا في اسوان والله يعني إيه خلاص انا الدرس ده ماشي شكرا لك وبعد العشاء في كمان كلمه زي الفل والله الاقيني 8 الصبح يقول لي 8 الصبح احنا عندنا في المدرسه مش عارف فين المدرسه الصناعيه ايه اولاد وبعديها الساعه 10 في مدرسه مش عارف ايه الساعه 12 في مدرسه ايه هنروح بس نتغدى الظهر ونرجع بقى عشان عندنا درس في 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 قريه ايه وبعد كده درس في مغرب في قريه ايه ودرس العشاء في قريه ايه وان شاء الله معلش هتقل عليك بس شويه تقول لا انت تقل حاجه خالص لا انت ما شاء الله لاي حاجه وقال لي بالليل بقى ان شاء الله على الساعه 9 كده لما نروح الاخوه يدونا بقى يقعدوا معانا شويه والله العظيم ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه فاوصيكم في درس الدكتور عبد الرحمن الصوت ربنا يا رب يحفظه ويبارك نعم. يوم السبت بعد المغرب في مسجد البدر. انتشر في الايام الحاليه مصطلح الجمعه السوداء داخل وسط تجاري. تعقيد. مفيش حاجه اسمها الجمعه السوداء يا اخوانا. مفيش حاجه اسمها عندنا الجمعه السوداء. الجمعه السوداء ان ده يوم الجمعه ده مصطلح اصلا جاي لنا من بره. وهم اصلا ما عندهمش حاجه اسمها جمعه اصلا. يعني هم اصلا ما عندهمش حاجه اسمها جمعه. هو العيد بتاعهم كل يوم ايه؟ حد او كل يوم سبت. فالجمعة ده عندهم يوم زي نص الأسبوع. فأولا مسألة الجمعة السوداء ده مصطلح غربي ما ينفعش نردده. لأن الجمعة بالنسبة لنا هو يوم عيد لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة ده بالنسبة لنا عيد ويوم بركة ويوم سعادة ويوم توزع فيه البركات والملائكة ممتلئة في شوارع المسلمين وعلى أبواب المساجد تكتب الأول فالأول وده يوم طيب في حياة المسلمين. فتلقيب اليوم ده بالجمعه السوداء ده اولا ما ينفعش ما يصحش لا يجوز شرعا ولكن نسميها مثلا بالجمعه الاخيره من شهر كذا او نختار مصطلح ما يبقاش فيه والعياذ بالله تناول لهذا الامر. توفيت خالتي بالامس اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لها ويرحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم عافها واعف عنها اللهم اكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. هل يجوز للمعقود عليها صعب قتل والدها صعب والدها. السلام عليكم الله عليكم السلام عليكم أحبك في الله أحبك الله ورحمني فيه. هل يجوز المعقود عليها أن تخرج مع خطيبها بدون إذن وليها؟ وهل العقل سلطان عليها وهي في بيت أبيها؟ بص يا إخواني طالما البنت لسه في بيت والدها فالسلطان الأهل من؟ الوالد. وما ينفعش في حال من الأحوال إن البنت تخرج مع زوجها اللي هو كاتب كتابه عليها غير بإذن الوالد غير بإذن الوالد. ده للأدب وللإحترام اللي الدين بيعلمه لنا. انت لسه في بيت والدك فانت لسه تحت مسؤوليه والدك. اكلك من والدك، شربك من والدك، نومك في بيت والدك، هدومك من بيت والدك. فانت تحت سلطان الوالد. فما ينفعش ان المعقود عليها تخرج مع زوجها بغير اذن الوالد. وبعدين خلونا نفترض الان ان هي خرجت وابوها شافها. قلب ابوها بالنسبه للولاد وضعه ايه؟ هيتغير طبعا. واحنا عايزين اصلا في الوقت ده القلوب اصلا تنتقل مش القلوب تتنافس. لازم نفهم الكلام ده. الامر الثاني لازم نفهم كويس جدا، لازم نفهم كويس جدا ان البيوت انما تبنى على الصراحه لا تبنى على الكذب والخيانة. ربنا عز وجل قال لنا واتوا البيوت ايه من ابوابها. انت لو قلت لوالدها انا هخرج معاها نتمشى شويه، ايه المشكله في كده؟ دي زوجتك وظني ان انت لما تخش البيت من بابه ظني ان الامر مش هيبقى. انما المشكله لما هيبقى بقى في لف ودوران، يا جماعه ليس في ديننا الطريقه دي ابدا ابدا، ليس في ديننا الطريقه دي ابدا. فما ينفعش، هي الان في بيت والدها فهي لسه تحت سلطان والدها.
بس محتوى السؤال يا شيخ برضه في العكس، ان هي تخرج بدون اذن زوجها، يعني محتوى السؤال بيدل على
كده. اه، وفي نفس الوقت انت لما تكوني مثلا خارجه من باب تقدير اللي انت كاتبه لتابك عليه، من باب التعظيم له، من باب الاحترام له، انا والله نازله مع والدي اجيب كذا، انا نازله مع والدتي اجيب كذا، ده من باب الادب والاحترام اللي الاصل عشان نبني بيوتنا عليه. البيوت مش هتتبنى الا بكذا. انما البيت بقى اللي احنا نستنى بقى وايه وننزل خلصه كده وننزل خفيه او نعمل مش عارف ايه، يا جماعه البيوت دي بتقع في صورها. مفيش احسن من البيت ولا اثبت وامتع من البيت اللي بيتبنى على الاصلين، الصراحه والاحترام. بنينا بيوتنا على الصراحه ان احنا بنتصالح مع بعض وان احنا بنحترم بعض، البيوت دي بفضل الله بتكون افضل البيوت واحسن البيوت ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طيب ارجو منك ان تقرا الرساله في سر. طب والجواب؟ الجواب هيبقى ايه؟ طيب طب هو اللي انت كاتبه ده ما ينفعش، يعني اللي انت كاتبه ده ما ينفعش. بص يا فندم، خلوا المساله على العموم، ما تخلوهاش قصه. انا دلوقتي لا مش عارف، انت خاطب، انت خاطب الان، واحد خاطب، ايه الحدود المتاحه بيني وبين خطيبتي؟ بينك وبين خطيبتك حدود المتاحه كتير. اولا ليه ربنا سبحانه وتعالى نفهم اولا مراد الشريعه من فطره الخطوبه؟ فطره الخطوبه اصلا لماذا شرعها الله عز وجل؟ ليه؟ حتى علماء الفقه يقول لك كده، الخطبه هي فتره يتعرض فيها كل من الزوجين على الاخر، الولد والبنت يتعرفوا على بعض. ولذا اباح الله عز وجل فيها ما كان محرما قبل هذا، يعني حكم ان انا انظر لبنت حرام. طب وفات الخطوبه لما كنت رايح اشوفها، لما كنت رايح اشوفها في البدايه اشوفها ولا ما اشوفهاش؟ النبي قال انظر اليها فانه احرى ان ايه؟ ان يقدم بينكم، ان يوفق بينكم. ففتره الخطوبه دي فتره الدراسه، ان انا ادرس اخلاق البنت دي، طباعها، سلوكياتها، اخلاقياتها، هل يا ترى هي تتماشى مع سلوكياتي واخلاقي ولا لا؟ دي ده الاصل. فعشان كده ربنا اباح ليك النظر الى ان يستقر الاطمئنان في قلبك، اذا استقر ما عادش تنظر تاني. اباح الله سبحانه او ابيح لك على قول بعض العلماء، وده اللي انا بتبناه دايما، ابيح لك انك تتكلم معها لتتعرف على شخصيتها، ان ابيح لك انك تجلس معها في وجود محرم. اذا عملنا الثلاث حاجات دول واحنا بنفهم دماغ اللي قدامنا بفضل الله بيتنا بيتبنى صح. انما المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا فتره الخطوبه بموت في اللي خلفوك، وانا بموت في بنفضل شاغلين بالنا بهذا الكلام. اولا هو كلام محرم لا يجوز، لان هي لسه مش مراتك، ما ينفعش تقول لها اصلا الكلام ده. الامر الثاني بينشغل الانسان بهذا الكلام عن الاصل، عن الحقيقه اللي المفترض يعرفها في البنت، فبتكون النتيجه بيتجوزوا من هنا، دخلوا البيت قفلوا الباب على بعض، يفاجئ ان هو شاف منها صفات ما كانش شايفها قبل كده، وهي شافت منه صفات ما كانش شايفها قبل كده، بسرعه زي ما احنا بنشوف الان في وجع. فوقعنا الشهر والثاني والثالث بيحصل طلاق. والكلمه اللي دايما بابا تجيلي والشباب يقولوها لي، يا شيخ ده انا اول مره اعرف ان هي فيها الصفه دي. ايوه ما كنت مشغول ايام الخطوبه زمان، عملت غرام وهيام. يا اخواني الغرام والهيام والحب والكلام ده بينكم وبين بعض الان غير شرعي، حرام. دي جزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه ما ينفعش في الوقت ده تشغل بالك بالكلام ده، انت لازم تشغل بالك ابتداء بايه؟ تعرف سلوكياتها واخلاقياتها. يعني يا شيخ لو حبيتها يبقى حرام عليا؟ لا يا سيدي مش حرام عليك. هو النبي قال احرى ان ايه؟ يقدم بينكم، تبص لها عشان تحبها. لا تحبها بس ده يبقى جوه قلبك، وعبر بعد كده بفضل الله عن هذا الحب بعد الزواج. انما تفضل قبل الزواج عمال تغني وتشعر، وبعد الجواز صم بكم عمر فهم لا يعقلون. لا عايز اقول مش يا فندم، هم لا ينطقون. دي روايه جديده من عم عبد الله. حكم الحب حلال ولا حرام؟ وقت الخطوبه ما ينفعش. خلي بالك قبل الخطوبه.
استنى بص يا شباب.
من اعظم ما ميز الله عز وجل به هذا الدين هي الفلسفه اللي موجوده في هذا الدين. وفلسفه الاسلام فيما يتعلق بالحب فلسفه عظيمه جدا. اختم بالسؤال ده عشان نصلي العشاء. فلسفه الاسلام فيما يتعلق بالحب والمشاعر جعل الاسلام لينا ان اعظم ديننا ده انا ما اعرفش حاجه اصلا الا الحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تؤمنوا حتى ايه؟ تحب. الدين مبني على الحب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب احدكم اخاه فليذهب الى بيتي فليقل له اني احبك في الله. خمس بلد ديننا بيقول لنا لا تؤمنوا حتى تحب. ده الدين اصلا. بس الحب ده بين المسلمين بعضهم وبعض. اما الحب بين الولد والبنت فالاسلام له فلسفه عاليه جدا. دي مشاعر موجوده جوه القلب. الاسلام لم يحققها ولم يتركها للهوى. بره في اوروبا تركوا المشاعر دي للهوى. الولد يحب اي حد ويمشي مع اي حد ويكلم اي حد ويهجر مع اي حد عادي خالص. ده اسمه حب. خدت بالك؟ بره في اوروبا ان الولد قدام الناس كلها يقعد في الارض ويعمل لها بتاع كده ويفتح لها جايب لها الخاتم وهي تحضنه ويقعدوا يعيطوا الناس تحير زي جنبهم. عادي ده عندهم بره. علشان كده اكتر بيوت فيها عدم استقرار البيوت بره. نسب الطلاق هناك غير طبيعيه. نسب الفشل الاسري غير طبيعيه. نسبه الدكاتره المتعلقين بشؤون الاسره غير طبيعيه. ليه؟ عندهم فشل غير طبيعي. اما عندنا في الاسلام فالحب ربنا سبحانه وتعالى شوف الحديث ده يا اخوانا رواه ابن ماجه في سنن الاسناد الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. افضل علاج للواحد احب بنت هو ايه؟ يتزوج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضع لنا فلسفه لمساله المشاعر بين الولد والبنت لان هي كده هتقع. انا واحد مثلا حب بنت عمه او حب بنت عمته او بنت خاله ولا بنت خالته. او واحد مثلا في الشغل وارتبط عاطفيا بالبنت اللي معاه في الشغل او غير ذلك ايا كانت صوره المحبه والموده. او هو مثلا شغال في محل وفي بنت بتشتري من عنده حاجه حبها. شرع علينا ايه؟ لف حوالين الحب ده بقى سياق كده علشان نحافظ عليه. ما يتحولش للعلم اللي شغال. حرام. طب نعمل ايه؟ حبيتها وقلبك مليان حب للبنت روح على طول كده خبط على الباب كده اهو وقول يا جماعه انا والله جاي اطلب بنتكم لان انا بحبها. اذا كان عندك الاستطاعه روح تزوج. خبط على الباب من باب واحفظ هذه المشاعر القيمه داخل البيت لان الشرع عندنا حط دايما مشاعر الحب جوه البيت. ويا اخواننا اصحاب الدين اللي ما حبوش قبل كده شوفوا على علاقتهم مع نسائهم بتبقى عامله ازاي. هو ما بداش الحب قبل كده بس دايما في البيت. لذا تجد النبي اللي ربنا عصمه من الحاجات دي قبل النبوه يلاقي النبي جوه البيت بيحب زوجاته وزوجاته بيحبوه والمشاعر كانت معروفه ومشهوره وحب النبي لزوجاته كان مضرب للامثال. لان الحب كان جوه البيت. اما الحب بره البيت ده والعياذ بالله ده كان الهلاك بعين. ده الوهم والشيطان بيصاب بيه الشباب النهارده والاحرم بيه. ارجع تاني واقول يبقى تخبط على الباب. طيب انا دلوقتي لسه في ثانوي وبحب بنت معايا في الدرس اعمل ايه وانا لسه في ثانوي؟ اقول لك معلش تصبر شويه سنتين ثلاثه لحد ما ربنا يعني يقيمك ويوقفك على رجلك كده وتروح تخبط عليه. يعني افضل كاتم ده جوه قلبي. ايوه اكتم ده جوه قلبك وانت في فتره الجامعه بقى ابدا اشتغل وابدا جهز نفسك وجهز مصاريفك وخليك راجل كده يعتمد عليك وبعد كده خش خبط على الباب. انت مين يا ابني؟ انا يعني جاي اتقدم لك. كنت معاك ايه؟ انا بقى لي 3 سنين شغال بفضل الله معايا مبلغ كذا ممكن اعمل كذا واسوي كذا. ده الطريق الصح. طب يا شيخ في ال3 سنين دول المشاعر اللي جوه قلبي دي يعني ربنا ما يحاسبنيش عليها؟ لا ربنا مش هيحاسبك عليها. ان الله تجاوز عن حديث النبي ما حدثت به انفسها ما لم تقل به او طول ما انت بفضل الله بتحب والمشاعر دي جوه قلبك بس وقافل عليها كده، لا تنظر لها ولا تكلمها ولا الكلام ده خالص، خليها متغطيه جوه القلب كده، نكشفها ان شاء الله يوم ما تكتب كتابك وتعبر عن حبك للبنت اللي انت بتحبها. ماشي كده؟ دي فلسفه الاسلام في الحب الذي يبقى. الحب اللي يكون قائده الدين، للحب اللي يستمر، للحب اللي انت تاخد اجر عليه. اما اذا خالفنا ده فبيكون الحب والعياذ بالله وزر، وبيكون قائد الحب ده هو الهوى، والحب ده مليون في الميه بينقطع. انا كنت في نادي كبير جدا من نوادي القاهره وعملت احصائيه، قلت طب مين اتكلم عن الحب؟ طب الاحصائيه يعني يا جماعه مين فيكم شاف قصه حب ناجحه؟ النسبه كانت 1%، 99% كان فاشل. جامعة القاهرة عملت استبيان على 7000 ولد وبنت من اللي كانوا بيحبوا بعض والكلام ده اتجوزوا في زمن اصلا فشل. ليه؟ اخواننا خدوها قاعدة، ما بني على باطل فهو، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. احنا لما حبينا بعض في الشارع غلط ده كان فساد، ربنا لا يصلح عملنا ولا يصلح عملنا ابدا. خلي مشاعرك جوه قلبك، اجتهد انك تكون راجل يعتمد عليه، خبط على باب البيت ان شاء الله توصل لمراضي باذن الله. ماشي يا اخواني؟ جزاكم الله خير. عليا طلب واحد بس. حاضر. ايه طلب واحد؟ احنا بقالنا فتره طبعا ما تبرعناش بالدم من المستشفى الاول. احنا النهارده عاملين حمله للتبرع بالدم من المستشفى الاول. انا محتاج 20 راجل يطلعوا لي براحتي. محتاج 20 راجل يطلعوا لي يوم كده. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، لسه، ثمانيه. يا اخواننا تسعه. أنا عايز رجالة فين؟ ها؟
حديث
طيب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أمي الكبرى فرج الله عنه الغضب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون الناس. 20 واحد يرفعوا بيه.
أحسن.
يا
جماعة.
إخلاصا إخلاصا. طب حاضر. ال 20 واحد بعزلكم يلا كده على ورا. ان شاء الله نصلي عشاء ان شاء الله بيخسروا صور بحيث ان شاء الله العشرين يطلعوا بره الوزاره. اخواننا اخدم حتى انا قلت لكم قبل كده في اخ من اخواننا كان موجود في المستشفى وللاسف من كتر ما اهله تعبوا مساله الدم انتحر من دور التاسع. مات رمى نفسه من دور التاسع وهو كل يوم بيعاني في مساله الدم. فالدم اللي انت بتديه ده حياه لحد، حياه لحد. اخواننا في ام هي جايه من كفر الشيخ بتعالج ابنها هنا في الاول وما لهاش حد مثلا. ما لهاش حد، مين هيقف معاها؟ مين هيقف معاها يعني؟ اهل البلد خلاص صيفوا كل شويه عايزين دم. الام دي مشاعرها دلوقتي عامله ايه؟ وابنها محتاج دم دلوقتي ومفيش دم. لما تكون في حاله الهيموجلوبين في الدم وصل ل 3000 و300000 و120000 والحاله بتموت ولازم كيس دم ممكن يفرق كتير دلوقتي. انت تخيل يعني انت محتاج كيس دم انت بتحيي بني ادم. انا عايز ان شاء الله الاخوه اللي ما اتبرعتش ان شاء الله بعد الصلاه كل اخوه بيتبرع ان شاء الله. بالنسبه للبنات البنات دايما بيتعبوا منها في التبرع. البنت اللي صحتها كويسه وحاسه ان هي بفضل الله كويسه هستاذنهم بس في البنك بره يعملوا لها تحليل الاول عشان بس البنات يتعبوا دايما معانا. وربنا يا رب يجعلكم دايما كده مفاتيح خير ويفرج عن اي كرب واي سوء بما تفرجون به عن مرضى المسلمين. هذا وصلى الله وسلم.